الليل كما نعرفه لطالما كان ثابتاً، يعني سماء مظلمة تتلالأ فيها النجوم، وهو المشهد ذاته الذي راقبته البشرية منذ فجر التاريخ. الظلام كان دائماً حقيقة لا يمكن الجدال فيها بمجرد غياب الشمس. لكن حسناً، دعونا نفكك هذه الفكرة اليوم. ماذا لو تغيرت هذه القاعدة الأساسية تماماً؟ ماذا لو ظهرت فجأة بقعة ضوئية ساطعة في كبد السماء، أشبه بشمس صغيرة تضيء حياً بأكمل في منتصف الليل وبضغطة زر؟
قد يبدو هذا كسيناريو من رواية خيال علمي، لكن بناء على التقارير التي نراجعها في هذا التحليل المعمق، هذا أصبح واقعاً. نحن نتحدث عن قرار حكومي رسمي صدر في 9 يوليو عام 2026.
بالضبط، لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أو ما يعرف بالـ FCC اتخذت قراراً غير مسبوق بالموافقة على إطلاق القمر الصناعي أياريندل 1 التابع لشركة ريفليكت أوربيتال. الفكرة ببساطة تتلخص في وضع مرآة عملاقة في الفضاء لتعكس ضوء الشمس نحو الأرض ليلاً. أنا بصراحة متفاجئة من سرعة تحول هذا إلى واقع.
قراءتنا لهذه التقارير الهندسية والبيئية المتراكمة اليوم تكشف أننا لسنا أمام مجرد خبر تقني عابر أو عنوان براق عن إضاءة الليل. نحن أمام لحظة اختبار حقيقية قد تغير تعريفنا لليل والنهار للأبد. يعني، استناداً إلى الوثائق التي بين أيدينا، لفهم هذا المشروع حقاً، يجب أن نتجاوز فكرة الانبهار الأولي.
تقصد أن هناك الكثير من التفاصيل المخفية وراء هذه الفكرة البراقة؟
بالتأكيد، هناك آلية فيزيائية معقدة للغاية تجعل هذا ممكناً، وهناك دوافع اقتصادية للشركة يجب وضعها تحت المجهر، والأهم من ذلك، هناك قلق عميق جداً داخل المجتمع العلمي من أن هذا النهج الاختباري قد يمزق القوانين التي تحكم الفضاء.
حسناً، للبدء في استيعاب حجم هذه التداعيات، لابد أولاً من فهم كيف يمكن تطبيق سحر كهذا في العالم الحقيقي. من الناحية الهندسية، أقرأ في المصادر أن إطلاق هذا القمر الصناعي سيكون عبر صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس في أواخر عام 2026.
صحيح، وبمجرد وصوله إلى المدار الأرضي المنخفض، أي على ارتفاع حوالي 625 كيلومتراً، من المفترض أن ينفتح هيكله.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف يمكن وضع مرآة عملاقة داخل صاروخ؟ نحن لا نتحدث عن زجاج، أليس كذلك؟ لأن هذا يبدو مستحيلاً.
لا، بالتأكيد لا يمكن إرسال مرآة زجاجية ضخمة إلى الفضاء. الوزن سيكون هائلاً، وخطر التحطم بسبب الحطام الفضائي الدقيق مرتفع جداً. الحل الهندسي هنا يعتمد على مواد مرنة. القمر الصناعي سيقوم بنشر شراع ضخم مصنوع من مادة تعرف بالمايلر.
المايلر، أليس هذا هو نفس الغطاء البلاستيكي الرقيق اللامع الذي نراه عادة في بالونات الحفلات أو ربما بطانيات الطوارئ السيلفرية؟
هو تماماً، ولكنه في هذه الحالة التقنية مغطى بطبقة رقيقة جداً من الألمنيوم لتعظيم قدرته على عكس الضوء. الميزة الكبرى للمايلر هي أنه خفيف الوزن للغاية وقابل للطي بإحكام شديد داخل هيكل القمر الصناعي الصغير.
يعني يطوى كالمظلة تقريباً.
بالضبط، وبمجرد الوصول إلى المدار ينبسط هذا الشراع ليغطي مساحة تبلغ 324 متراً مربعاً. نحن نتحدث عن مربع ضخم يبلغ طول ضلعه 18 متراً، وهو مصمم ليعكس ضوء الشمس الذي لا يغيب في ذلك الارتفاع نحو بقعة محددة على الأرض.
بقعة يبلغ قطرها من 5 إلى 6 كيلومترات بناء على الأرقام، مساحة 5 إلى 6 كيلومترات من الضوء. هذا يبدو كانعكاس دقيق للغاية، وهنا أجد نفسي أمام معضلة حركية بحتة.
كيف ذلك؟
هذا القمر الصناعي لا يقف ثابتاً في الفضاء، إنه يطير في المدار الأرضي المنخفض بسرعة خيالية. لمحاولة تبسيط الفكرة، الأمر أشبه بمحاولة تسليط مؤشر ليزر بدقة شديدة على عملة معدنية موضوعة على الأرض، بينما أنت تركب قطار موت يتحرك بأقصى سرعة. كيف يمكن التحكم في هذا الضوء دون أن يتشتت؟
التشبيه بقطار الموت دقيق جداً لوصف التحديات الميكانيكا المدارية. القمر الصناعي يتحرك بسرعة تقارب 7.5 كيلومترات في الثانية الواحدة، وبسبب هذه السرعة الهائلة لا يمكن للقمر أن يبقي بقعة الضوء ثابتة على نفس النقطة الجغرافية لأكثر من 4 دقائق تقريباً.
4 دقائق فقط من الإضاءة المستمرة؟ هذا وقت قصير جداً، ويتطلب إعادة توجيه عنيفة وسريعة للمرآة، صحيح؟
نعم، وهذا ما يجعل الأنظمة البرمجية للمشروع في غاية التعقيد. يتطلب الأمر أنظمة توجيه روبوتية فائقة التطور تغير زاوية المرآة باستمرار للتعويض عن حركة القمر السريعة.
وهل أثبتوا أن هذا ممكن عملياً؟
الشركة لم تعتمد على المحاكاة الحاسوبية فقط. وفقاً للتقارير التي نراجعها، في مارس من عام 2024 أجروا تجربة لإثبات المفهوم. علقوا مرآة مساحتها 6 أمتار مربع في منطاد هواء ساخن.
أها، تجربة مصغرة.
بالضبط، ونجحوا في توجيه أشعة الشمس نحو ألواح طاقة شمسية على الأرض أثناء الغسق. المدير التنفيذي للشركة بن نواك أوضح أن لديهم أنظمة أمان متقدمة قادرة على تغيير زاوية المرآة بشكل سريع جدا لتشتيت الضوء بعيدا في حالات الطوارئ.
مع وجود قيود برمجية تمنع توجيه الضوء نحو مناطق حساسة مثل المراصد الفلكية كما ذكروا في بيانهم. حسناً، إذا سلمنا بأن الفيزياء والهندسة ممكنتان وأن أنظمة التحكم تستطيع نظرياً توجيه الضوء، لكن بمجرد أن ننتقل إلى الجانب الاقتصادي للمشروع تبدأ الأرقام بطرح تساؤلات مربكة حقاً.
الجانب الاقتصادي هو النقطة الفاصلة هنا.
يعني الحلم التسويقي لشركة ريفليكت أوربيتال يبدو جذاباً في ظاهره. إنتاج طاقة شمسية في منتصف الليل، مساعدة فرق الإنقاذ في المناطق المنكوبة، وحتى إضاءة مواقع البناء الكبرى لتستمر في العمل ليلاً دون الحاجة لمولدات الديزل المزعجة.
لكن عندما نراجع لغة الأرقام في المصادر نجد مفارقة غريبة جداً.
نعم، قوة الضوء المنعكس من هذا القمر الصناعي تعادل تقريباً 0.5 لاكس. هذا الرقم الجوهري يغير نظرتنا للمشروع بالكامل.
وحدة لاكس تقيس شدة الإضاءة التي تصل إلى سطح الأرض. 0.5 لاكس تعادل تقريباً 4 أضعاف ضوء القمر البدر.
لنضع هذا في سياق يمكن تخيله. 4 أضعاف ضوء القمر. هذا قد يبدو جيداً للمشي ليلاً في منطقة نائية، لكنه بعيداً كل البعد عن كونه مفيداً صناعياً. يعني ضوء الشمس المباشر في منتصف النهار يبلغ حوالي 100,000 لاكس.
صحيح، هذا يعني أن كفاءة إنتاج الطاقة الشمسية ليلاً باستخدام هذه المرآة ستقل عن 0.5% مقارنة بما تنتجه الألواح نهاراً.
السلامة، تتطلب كحد أدنى إضاءة تتراوح بين 20 إلى 50 لوكس لضمان رؤية العمال لمعداتهم بوضوح.
و0.5 لوكس لا تكفي حتى لقراءة كتاب في الخارج بوضوح.
بالضبط، إذا استخدمنا المنطق البسيط، أي شركة بناء يمكنها شراء مصباح صناعي من نوع LED بتكلفة تتراوح بين 500 إلى 2000 دولار لإنتاج 1000 لوكس مركزة؟ فلماذا قد تستثمر أي جهة ملايين الدولارات لإطلاق صاروخ إلى الفضاء للحصول على ضوء يشبه ضوء القمر الخافت؟
النموذج الاقتصادي الفردي يبدو غير منطقي بالفعل. تكلفة إطلاق قمر صناعي واحد عبر فالكون 9 تتراوح بين 1 إلى 5 ملايين دولار. لكن الخطة، وهنا تكمن المفاجأة، لا تتوقف عند قمر واحد.
ماذا يخططون إذن؟
المصادر تشير إلى أن الهدف النهائي للشركة هو نشر كوكبة عملاقة تتكون من 50,000 قمر صناعي بحلول عام 2035.
50,000 قمر صناعي من أجل رفع مستوى الإضاءة؟ يا إلهي، هذا يعني أن تكلفة الإطلاق وحدها قد تصل إلى أرقام تتراوح بين 50 و250 مليار دولار؟
وهذا حتى قبل حساب تكاليف التصنيع أو الصيانة، أو حقيقة أن هذه الأقمار لها عمر افتراضي قصير يتراوح بين 5 إلى 7 سنوات فقط، وتحتاج لاستبدال مستمر.
هذا جنون اقتصادي، وهنا يبرز التناقض الأكبر. بينما تخطط الشركة لوضع 1000 المرايا في الفضاء لدعم مزارع الطاقة الشمسية ليلاً بتكاليف فلكية، نجد أن البدائل الأرضية تتطور بسرعة مذهلة وبأسعار أقل بكثير.
أنت تقصدين تكنولوجيا البطاريات؟
نعم، خذ على سبيل المثال بطارية عملاقة مثل تسلا ميجا باك، تكلفتها حوالي 1.5 مليون دولار، وتوفر قدرة تخزين تصل إلى 3 ميجاوات في الساعة.
هذا الحل يتيح تخزين الطاقة الشمسية المنتجة بكفاءة عالية نهاراً لاستخدامها ليلاً، وهو أسهل وأكثر استدامة من محاولة عكس ضوء الشمس عبر القارات وبناء أسطول فضائي.
إذن الجدوى الاقتصادية تبدو ضعيفة جداً أمام البدائل الأرضية، وإذا كانت الفوائد بهذا الضعف فمن المفهوم جداً لماذا أشعلت التكلفة البيئية والعلمية عاصفة من الرفض. المجتمع العلمي لم يتجاهل هذا التطور أبداً.
غضب المجتمع العلمي كان واضحاً في الوثائق. التقارير تذكر أنه تم تقديم ما يقرب من 2000 اعتراض رسمي للجنة الاتصالات الفيدرالية قبل صدور الموافقة.
2000 اعتراض؟ وشملت هذه الاعتراضات جهات ذات وزن ثقيل مثل الجمعية الفلكية الأمريكية ومنظمة دارك سكاي الدولية. هناك اقتباس للباحث توني تايسون يلخص الكابوس بكلمات بسيطة يقول فيها: تخيل سماء مليئة بالأقمار.
وهناك أيضا تصريح لبيتي كيوكو من المرصد الأوروبي الجنوبي تصف فيه هذا المشروع بأنه تهديد وجودي لعلم الفلك البصري. وهذا القلق ليس مبالغا فيه على الإطلاق.
كيف سيؤثر هذا على عملهم اليومي؟
إذا وصلنا بالفعل إلى رقم 50,000 مرآة في المدار، فإن القدرة على رصد المجرات البعيدة أو حتى اكتشاف الكويكبات التي قد تهدد الأرض قد تنخفض بنسبة تزيد عن 70%. التلسكوبات الأرضية تعتمد كلياً على سماء مظلمة لالتقاط أضعف الإشارات الضوئية القادمة من أعماق الكون.
والأمر لا يتوقف عند علماء الفلك. الوثائق تشير إلى مخاطر صحية وبيئية قد تكون كارثية. نحن نتحدث عن اختلال الساعة البيولوجية للكائنات الحية وتأثير مدمر على مسارات هجرة الطيور الليلية التي تعتمد على النجوم للملاحة.
صحيح، وهناك حتى دراسات طبية ذكرت في التقارير تربط بين التعرض المستمر للتلوث الضوئي وزيادة مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان لدى البشر.
يا إلهي، ثم هناك الخطر الذي يهدد الطيران والملاحة الجوية. إذا عدنا لآلية التوجيه التي تتغير كل 4 دقائق، الأمر أشبه بشخص يقود سيارته في طريق سريع مظلم، وفجأة يقوم سائق آخر بتشغيل الأضواء العالية الساطعة في وجهه بشكل متكرر.
الومضات الفجائية الناتجة عن حركة المرآة قد تعمي الطيارين في الجو للحظات حرجة.
وليس الطيارين فقط، بل قد تتسبب في إتلاف كاميرات تتبع النجوم الحساسة جداً الموجودة في الأقمار الصناعية الأخرى، أليس كذلك؟
تماماً، وأضف إلى ذلك التهديد المادي في الفضاء نفسه. نحن نمتلك حالياً حوالي 8,000 قمر صناعي نشط في المدار. محاولة إضافة 50,000 قمر إضافي لشركة واحدة فقط هو قفزة هائلة ومخيفة جداً.
وهذا يضعنا مباشرة أمام حافة ما يعرف علمياً بمتلازمة كيسلر.
متلازمة كيسلر، نعم، هذا المصطلح يتردد كثيراً عند الحديث عن اكتضاض الفضاء.
ما هي آليتها الفعلية لتوضيحها بناء على المصادر التي لدينا؟
هي فرضية تصف تفاعلاً متسلسلاً كارثياً للاصطدامات الفضائية. الفكرة هي أن المدار يصبح مزدحماً جداً لدرجة أن اصطداماً واحداً بين قمرين صناعيين سيولد 1000 قطع من الحطام،
وكل قطعة ستصبح قذيفة بحد ذاتها.
بالضبط، هذا الحطام سيندفع بسرعات هائلة ليصطدم بأقمار أخرى مولداً للمزيد من الحطام في سلسلة لا تتوقف. الأمر أشبه برصاصة تكسر لوحاً زجاجياً، ثم تقوم كل شظية زجاجية بكسر ألواح أخرى
حتى يصبح المدار الأرضي المنخفض حقل ألغام غير صالح للاستخدام تماماً لعدة أجيال. هذا قد ينهي عصر الاتصالات الفضائية والإنترنت الفضائي بأكمله.
هذا مرعب حقاً. وحتى لو افترضنا عدم حدوث الصدامات، فقد ذكرت التقارير مشكلة أخرى تتعلق بانتهاء العمر الافتراضي لهذه الأقمار، كما أشرنا سابقاً لمسألة 5 سنوات.
نعم، ماذا يحدث عندما تحترق؟
هذه نقطة بيئية حاسمة. عندما تحترق 1000 الأقمار الصناعية المنتهية الصلاحية في الغلاف الجوي الأرضي أثناء هبوطها، فإنها لا تختفي ببساطة. هي تتبخر وتحقن كميات هائلة من المعادن الثقيلة، وتحديداً الألومنيوم المستخدم بكثافة في هذه المرايا في طبقات الجو العليا.
الأثار الكيميائية طويلة المدى لترسب بخار الألومنيوم على الغلاف الجوي وتأثيره المحتمل على طبقة الأوزون والمناخ لا تزال غير مفهومة بالكامل بالنسبة للعلماء. نحن حرفياً نختبر كيمياء غلافنا الجوي على نطاق كوكبي.
مع كل هذه المخاطر البيئية والأرقام الاقتصادية المحبطة وتحذيرات علماء الفلك وخطر متلازمة كسلر، يبرز سؤال بديلي ومنطقي جداً.
كيف ولماذا وافقت جهة حكومية مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية على هذا المشروع أصلاً؟ هل تجاهلوا ببساطة 2000 اعتراض علمي مسجل؟
قراءة تفاصيل قرار الموافقة تكشف عن دقة قانونية وإدارية هامة. الموافقة التي منحت في يوليو 2026 ليست لكوكبة 50,000 قمر، بل هي ترخيص لقمر صناعي تجريبي واحد فقط. اللجنة تنظر إلى هذا على أنه اختبار محدود لجمع البيانات.
مجرد اختبار؟ لكن حتى الاختبار يحمل دلالات. ما الذي يدفعهم لتسهيل هذه التجارب المربكة؟
لفهم ذلك يجب النظر إلى السياق الإداري. القرار يعكس بوضوح نهج إدارة الرئيس ترامب المتمثلة في مبدأ الاختبار والتعلم فيما يخص قطاع الفضاء التجاري.
الاختبار والتعلم.
الفلسفة هنا هي السماح للشركات بتجربة تقنياتها على أرض الواقع أولاً لتقييم الجدوى التقنية، بدلاً من خنق الابتكار في مهده بسبب المخاوف النظرية، وذلك قبل اتخاذ قرارات بشأن منح أي تراخيص مستقبلية واسعة النطاق.
في المصادر عن السوابق التاريخية، هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها البشر وضع مرآة في الفضاء. في التسعينيات كان هناك مشروع روسي يدعى زنامياه.
صحيح، مشروع زناميا في عام 1993 كان تجربة رائدة في هذا المجال. الروس قاموا بنشر مرآة بقطر 20 متراً من محطة مير الفضائية،
وأضاءت بالفعل مساحة 5 كيلومترات على الأرض، حيث رصد المراقبون في أوروبا وميضاً سريعاً يعبر السماء.
نعم، لكن المشروع أوقف لاحقاً بعد فشل نشر المرآة الثانية في عام 1999، وأيضاً بسبب تزايد الاحتجاجات العامة بشأن التلوث الضوئي.
تاريخنا مع هذه التكنولوجيا يحمل إخفاقات واعتراضات، مما يجعل المرء يتساءل نقدياً، هل نتعلم بسرعة كافية من تجارب الماضي؟ أم أن هناك اندفاعاً متهوراً لخصخصة الفضاء قد لا يمكن التراجع عن نتائجه؟ والأهم من ذلك كله، أين السيادة الدولية في كل هذا؟
هذه نقطة جوهرية.
يعني إذا أطلقت جهة أمريكية مرآة في الفضاء، من يملك الحق القانوني في تسليط ضوء صناعي على دولة أخرى أو مدينة أخرى لا ترغب في هذا الضوء على أراضيها؟ هل يحق للجنة الاتصالات الفيدرالية الموافقة هذا تقنية تعبر حدود أمريكا؟
هذا يلامس العصب الحقيقي للأزمة، وهو التحدي الأكبر الذي يكشفه هذا المشروع، الفراغ الهائل في القانون الدولي للفضاء.
فراغ قانوني؟ أليس هناك معاهدات دولية تحكم الفضاء؟
هناك معاهدات، نعم، وعلى رأسها معاهدة الفضاء الخارجي التي صاغتها الأمم المتحدة في أواخر الستينيات، لكنها كتبت في ذروة الحرب الباردة. هدفها الأساسي كان منع وضع أسلحة نووية في المدار، أو منع أي دولة من ادعاء ملكية القمر.
أها، المشرعون حينها لم يتوقعوا بأي شكل من الأشكال وجود شركات تجارية خاصة تطلق مرايا عملاقة قادرة على عكس ضوء الشمس عبر الحدود الدولية السيادية.
بالضبط، لقد تجاوزت هذه التقنية المجال الجوي التقليدي الذي تتحكم فيه الدول. إذن نحن أمام ثغرة قانونية ضخمة.
القمر الصناعي نفسه يتواجد في الفضاء الدولي حيث لا توجد سيادة لأي دولة، لكن التأثير الذي ينتجه وهو الضوء يخترق الغلاف الجوي ويفرض نفسه على السيادة الإقليمية لدول قد لا يكون لها أي علاقة بالمشروع.
وهذا يخلق حالة قانونية غير مسبوقة تتعلق بالتأثيرات العابرة للحدود من الفضاء. المجتمع الدولي والأمم المتحدة يجدان نفسيهما الآن أمام تحد تشريعي مستعجل. كيف تنظم ضوءا يعبر القارات؟ وكيف تحمي سماء دولة تعترض على هذا التلوث الضوئي الجوي؟ القوانين القديمة عاجزة تماما عن تقديم إجابات.
المشهد إذن أكثر تعقيدا مما يبدو. مشروع إيرندا الواحد ليس مجرد قمر صناعي تجريبي هندسي، بل هو تجسيد لصدام حتمي بين الابتكار التكنولوجي الذي يتقدم بوتيرة مجنونة وبين المسؤولية الجماعية عن حماية الإرث البشري المشترك.
التكنولوجيا تمضي قدماً، الصاروخ سيطلق، والعالم بأسره سيراقب نتيجة هذا الاختبار لمعرفة ما إذا كانت السماء ستتحول إلى ساحة استثمار أم أن صرخة التحذير العلمية تثبت صحتها. لكن قبل أن ننهي قراءتنا لهذه المصادر اليوم، دعني أخذ خطوة إضافية لربط النقاط نحو استنتاج أعمق.
تفضل، ما هو؟
فكرة تلوح في الأفق ولم تطرح بشكل مباشر في العناوين العريضة للتقارير التي راجعناها، لكنها التطور المنطقي والمقلق لهذه التكنولوجيا. لنتخيل هذا السيناريو، ماذا لو نجحت هذه التكنولوجيا في تجاوز كل المشاكل الاقتصادية والتقنية التي ذكرناها؟
حسناً، ماذا سيحدث؟
ماذا لو تحولت من مجرد أداة إضاءة مزارع الطاقة إلى أداة تكتيكية في الصراعات الجيوسياسية؟
أداة تكتيكية؟ تقصد استخدام الضوء كسلاح؟
نعم، لأن الضوء هنا، وكما أثبتت التجارب، يمكن توجيهه بدقة بالغة. من المثير للاهتمام التفكير في قدرة دولة ما على توجيه كوكبة من مرايا الفضاء لتسليط ضوء ساطع فجأة وفي منتصف الليل على مناطق عسكرية استراتيجية تابعة لدولة معادية.
يا إلهي، هذا من شأنه حرمان تلك القوة من التخفي الليلي الذي تعتمد عليه في تحريك جنودها أو معداتها.
بالضبط، أو في سيناريو آخر يمس الأمن القومي والاقتصادي بشكل غير مباشر، يمكن استخدام هذه التكنولوجيا لتخريب الدورات الزراعية الدقيقة لدولة منافسة.
تخريب الزراعة بالضوء؟
نعم، هناك محاصيل استراتيجية حساسة تتطلب ساعات محددة وصارمة من الظلام الدامس للنمو والإزهار. تسليط الضوء عليها ليلاً باستمرار يمكن أن يدمر مواسم زراعية بأكملها.
وكل هذا يتم دون الحاجة لإطلاق رصاصة واحدة أو اختراق المجال الجوي لتلك الدولة بطائرات عسكرية. نحن نتحدث عن تحويل الضوء، وهو مصدر الحياة، إلى سلاح جيوسياسي صامت وغير مرئي يدار من الفضاء الخارجي.
وهذا ما يجعل الأمر يستحق المراقبة عن كثب، أبعد بكثير من مجرد تقييم اقتصادي لشركة ناشئة.
هذا يغير المنظور للأمور بالكامل. في البداية كان ينظر إلى سماء الليل على أنها مساحة طبيعية واضحة المعالم، إما نور طبيعي قادم من القمر والنجوم أو ظلام مريح، لكن هذه المعطيات تدفعنا نحو واقع فضائي ضبابي للغاية،
واقع قد تمزق فيه المرايا الصناعية هذا السكون،
وتحول الليل إلى مجرد أداة تجارية أو ربما سلاح جيوسياسي صامت كما ذكرت. السماء التي لطالما كانت مصدر إلهام وفضول علمي للبشرية تقف اليوم على أعتاب أن تصبح لوحة إعلانات أو ساحة اختبار مفتوحة أو مجرد مصباح عملاق يتحكم فيه من يملك الشفرة البرمجية، أمر يدفع للتأمل العميق وربما للنظر إلى السماء بطريقة مختلفة تماماً من الآن فصاعداً.